بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته من الطاهرين. ولا أنت دائم طلع بعد أعداء مجمعين لا تهني يوم الدين. اللهم أخرجني من هنا وأكرمني من فهم. عليكم السلام ورحمة الله. سلام الله بخير. اللهم أخرجني من ظلمات وحمي أكرم من فهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في مسألة الجبر والاختيار نهاية المطاف، هو رحمه الله عرج على ذلك، أو إن صح التعبير أخذه الحديث إلى ذلك، جرب الحديث إلى ذلك، وما بعرف. على كل حال أستغفر الله أدعي لا أرى نفعا في هذا المطلب بأكمله، بل هو لعله تضيع للعمر لسبب أساسي. إن الإنسان مختار بالوجدان، هو مختار بوجدان البشر بفترتها، هو يعمل عمله ويحاسب عليه. ما حدا بيقدر يقول، ما حدا بيقدر يطلع منه. ولذلك فإن كل التصويرات التي يعني صوروها لأجل الجبر أو لأجل الاختيار أو تغيير العبارات، ليس سوى تغيير عبارات. يعني مثلا الأحناف عندما قالوا إن الله يخلق الأفعال والعبد يكسبها، يعني هل هذا التعبير يعني يؤدي إلى مآل، يسمن أو يغني من جوع؟ يعني إحنا غيرنا التعبيرات، بدهم يكونوا يريدون العودة إلى وجدان البشر، أن الإنسان هو الذي يفعل الأفعال، هو الذي يكسب الأفعال، هو الذي هو المحاسب، ولذلك هو محاسب على ذلك، مش هيك؟ ونفس الوقت ما بدهم يطلعوا من مقولة الأشاعرة أن في الجبرية، طلع بهالطلعة هذه بالنص، لا هيك ولا هيك. يعني على أي حال، كثير هو ليست مسألة عبارات ولا تغيير تعبير، ولا في وجدان، ووجدان البشر هو أقوى الأدلة على الإطلاق. ولذلك قالوا في المنطق أن أحيانا هناك شبهة مقابل بديهة. الإنسان حيوان، والحيوان وحده يمشي، فبيطلع بالنتيجة الإنسان وحده يمشي مثلا. طب هذا مش صحيح. طب كيف طلعت؟ كيف تركبت؟ ولذلك قالوا شبهة مقابل بديهة. البديهة هي أقوى الأدلة، والوجدان هو أقوى الأدلة. ولذلك كلما صف الإنسان وجدانه كان أقرب للحقيقة. هذه الوجدانيات التي بنيت عليها المعرفة البشرية، يعني في صخرة تبنى عليها المعرفة، كما ذكرت لكم. واحد يعني الرياضيات كلها مبنية على 1+1=2، بس ليش بيساوي 2؟ الله أعلم. لا نستطيع أن نستدل عليها، ولو احتاجت إلى دليل لتسلسلت ولانتفت العلوم بأكملها. الهندسة الإقليدية والتقليدية كلها قائمة على أن خطان متوازيان لا يلتقيان. طب ليش لا يلتقيان؟ هو لأنهما متوازيان. طب إذا كانوا متوازيان، الله أعلم، لا يلتقيان. لا أستطيع أن أأتي بدليل. عندما أأتي بدليل معناته يحتاج إلى دليل، والدليل يحتاج إلى دليل، وهل مجرة وتتسلسل، وحينئذ تنتفي العلوم، والعلوم بوجداننا، بملاحظتنا، بعيوننا، بأحاسيسنا، شايفينها قائمة صحيحة. يعني علوم قائمة. ولذلك في صخرة يقف عليها المعارف البشرية. من هون نقول مثلا لا جبر ولا تفويض، الحديث الوارد عن الصادق عليه السلام. وكأن الصادق عليه السلام شو بدكم بالحديث هذا، ولكن أمر بين أمرين. هو سلام الله عليه ما بين تفاصيل، ولذلك اختلفوا في تفسير هذا التعريف، بس هو واضح يعني ضمن قدرة البشر، أنت مختار ضمن قدرتك، وخارج قدرتك أنت لست مختارا. يعني مثلا إيدي توصل متر ذراع ونص ذراعين مثلا، أكثر من أنا بهالإطار بهذه الدائرة أنا مختار، بس بعض منا أنا مجبر، يعني لا أستطيع أن أفعل شيئا، لا أستطيع أن أقوم بشيء أفعل. ولذلك يعني سلام رضوان الله عليهم كبار علماء كبار أجلاء صاروا يحاولون تقريب المشهد للناس للطلاب. مثلا يتفضل في السيد مثلا إنه واحد آلي، مثلا إنسان آلي حط له كهرباء بيمشي، بس هذا الإنسان عندما اختار عندما فعل مش الذي جعل الذي وضع له الكهرباء هو الفاعل، هو نفسه الإنسان هو الفاعل بالنتيجة، هو اختار. ولكن بالواقع بالتعب تتأمل فيها شوي، إنه نفس هذا الإنسان الذي الله عز وجل أعطاه الروح، لماذا عصى؟ ترجع نفس السلسلة، عصى لأنه أحبه، ليش أرغب؟ لأنه تصور تصدق، ليش صدق؟ لأنه تصور تصور، وليش ما بتخلص. يعني نفس الإشكالات، نفس المقدمات العلل. لكن لاحظوا شوف هؤلاء العلماء جزاهم الله خيرا، من دون أن يحسوا عادوا الناس إلى وجدانها. يعني هذا الإنسان الذي الله عز وجل أعطاه الروح اختار، بس قالوا كلمة اختار يعني عادوا إلى وجدانه، إلى وجدان البشر، إنه إحنا مختارين، إنسان مختار وليس مجبرا. يعني بوجدانه، بوجدان البشرية، إنسان مختار. ولذلك يعني وإلا إذا بنرجع لنفس الإشكالات بيجي على نفس الشيء. لا، سلسلة العلل والمعلولات إذا بنرجع لها هي نفسها. طيب بعد ما صار عنده طاقة، هو وضعه شو وضعه هذا؟ هلا بدل أن نقول كلمة اختار، أقول مثلا لماذا عصى؟ لماذا كان شقيا؟ لماذا كان سعيدا؟ لماذا عصى؟ لماذا أطاع؟ إذا بنرجع لسلسلة العلل نرجع آخر شيء الله أعلم. طيب إذا بنرجع لسلسلة العلل نجد أنه هناك تسلسل واسع. طيب بوجدان البشر هو مختار، ولذلك يصنعون المحاكم، ولذلك يجعلون يعني المحاكمات والمحاسبات في وجدان. الذي أريد أن أنهي الموضوع فيه أن فلنعود إلى وجداننا. الإنسان مختار فيما يفعل، ولذلك البشرية من آدم عليه السلام إلى يوم يبعثون تحاسب، يعني عملت محاكم وتحاسب الإنسان، ولو كان مجبرا لما كان معنى لحسابه. ليش بدك تحاسبه؟ هو مجبر بالنتيجة. أنا مرة قلت لبعض هيك استطراد بسيط لبعض الشيوعيين الذين يجدون أنه ما في إله مادي، كل شيء مادة بمادة، قلت له على حالي هيدي، قال الإنسان عبارة عن حالة متطورة معقدة من المادات، من الماديات. يعني في الحجر بيتطور بيصير نبات، بيتطور بيصير حيوان، بيتطور بيصير إنسان، فهو مادة محضة. قلت له إذا كان مادة محضة، طيب يعني أنا مش بإيدي حتى صرت إنسان. قال لا، مش بإيدك. قلت له على حالي أنا رح أعمل لك كفين هلا، وما لك تحاسبني، ما لك تعترض، لأنه أنا غصب عني يا أخي، شو قصدي؟ يعني مش بإيدي أنا شلت إيدي وضربتك فيها. يعني الفكر المادي بيؤدي إلى الجبر، الفكر المادي المحض، إنه كل شيء بقى عظمة الله عز وجل وعظمة الخلق هذا، أن هذا الإنسان المخلوق يشعر بوجداني، عطاه وجدانيات من خلالها قال له امشي وابني حياتك، هو بوجداني مختار. أنا أتصور إنه يعني هالوجدان عندما نعود إليه بينهي الموضوع كله بأكمله. وأتصور أنه الحائل يعني أن نبحث في أمور فيها فائدة. هذه المسألة أخذت من المسلمين كل ما أخذ، وفرقتهم ومزقتهم واستباح بعضهم دماء بعض لهالدرجة، مثل خلق القرآن، مثل كلام الله قديم وحادث. طيب يا أخي أنت هذه أنت، إحنا معنا شغل يعني، يعني إنسان يبعد بلا شغل صح. وأنا أعتقد أن أسباب من أسباب تقهقر المسلمين، تشتغل أنت بشغلك بشغلة ما لا نفع فيها بالمرة. ولذلك في الحديث الشريف يعني في الدعاء، اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع، أعوذ بالله. اللهم ليش؟ علم صح في بعض الحقائق قد تدركها، بس شو تنفع بالنتيجة يعني، خصوصا إذا كان أمر لا أستطيع الوصول إليه. إذا بيوصل لا يعني، بس إذا كان لا أستطيع الوصول إليه. ولذلك الله عز وجل جعل لنا منارات، هذه المنارات هي الاختيار، الوجود خير من العدم. ليش؟ الله تعال تجيب لي دليل، مجرد أن تقول جيب لي دليل، دليل يحتاج إلى دليل، والدليل يحتاج إلى دليل، وتسلسل وانهار كل شيء. وهل مجرد
أحلى دليل الوجدان،
الوجدان. ولذلك قالوا بس بشرط أن يكون وجدان حقيقي صافي في زمن في البيئة الإنسانية يتلوث يعني. ولذلك ذيك اليوم كنا بعض الإخوة يعني السادة الكرام الشيخ حفظه الله، أنه كل ما ازداد الإنسان صفاء، كل ما ازداد معرفة بالدنيا وحتى بالأحكام الشرعية، عندما قال الإسلام دين فطرة. بس من هو الذي يستطيع غير الآمي سلام الله عليهم، غير المعصوم الذي له وقع يعني وضع آخر، الذي يستطيع أن يزيل كل تأثيرات السلبية في 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 محيطه على وجدانه وصفائه؟ مين بده يوصل لهالشيء يعني؟ على أي حال، هذا ما يعني حبيت أن أنهي الموضوع فيه. فبنرجع هنا، كان الكاتب شغل أنه كتبت مجلدات في مسألة الجبر والتفويض، وصار في فريقين، واستباح بعضهم الأشاعرة استباحوا دماء المعتزلة، والمتوكل على الله العباسي يعني المأمون كان معتزليا قواهم، والمتوكل كان أشعريا حاربهم، حاربهم لدرجة استباحة الدماء لهالدرجة هذه. وصارت مجلدات وكتب وتفرقت الأمة لأمر وجدان واضح ولا يستطيع الناس تستطيع إدراكه وترتيبه، وإن كان يمكن البعض قد يكون لا يسلم بهالمقولة إنه حتى بالأدلة. لكن ما أعرف، أنا أرى يعني مسألة اختيارية وجدانية، الإنسان مختار. بس تجيني هيك هالكلمة الأخيرة، العلم نقطة كثرها الجاهلون.
كلمة.
العلم نقطة.
كلمة.
كلمة. أنا بحافظك يعني تقال العلم نقطة. على أي حال.
هذه مذهب جديد.
على أي حال. كثرها الجاهلون. في عبارة عن مسألة. الآن إذا الشيء لا ينفعنا بدي فوت فيه، عشو بدي فوت فيه؟
كلام قد يؤب كلمة. أحيانا المؤمنين بقول العلم كلمة وكثرها الجهلاء.
هيك الأمي عسل. العلم كلمة
وكثرها الجهلاء.
وكثرها الجهلاء. على أي حال، فهذه يعني هذا بيصير. إحنا نطلع من طور ما ينفع البشرية، اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع. لا نطلع بيصير علم ينفع، ويصير بدنا نبحث شو ما كان ينفع ولا ينفع، مهم يصير في بحث. على أي حال، هذه المقولة بيختم فيها الكلام بهالموضوع. وحتى والذي يحب أن يطور، السلفوي رحمه الله عنده في المحاضرات بحث جيد لطيف ومفصل، مش تمام التفصيل يعني، لأن هناك مجلدات. هذا عمل شيء 30 صفحة في 40 صفحة تقريبا بهالموضوع هذا. لمن يحب أن يقرأه فليقرأ. وإن كنت أنا شخصيا هذا الكلام النفسي وخالي كلام الله قديم وحادث ومش عارف شو، تخرج عن الفطرة البشرية وتخرج عن الوجدان البشري وتخرج عن الحاجة وتخرج عن النفع. أنا عشو شو بيستفيد من البشرية كلها يعني. على أي حال، لأن هذا ما أراه، يمكن أنا غلطان ما بعرف، بس مجلدات كثيرة. لماذا لا 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 تسمن ولا تغني من جوع؟ فنعرف أحكامنا الشرعية شو هي حتى نقدر نوصل. على أي حال، بسم الله الرحمن الرحيم. دلالة صيغة الأمر، بحثنا مادة الأمر، دلالة المادة، وصلنا إلى أن مادة الأمر دالة على الوجوب. خلصنا من المادة. مادة الأمر ألخص ما مضى أن المادة لفظ. يا وحدة ألف ميم راء هي لفظ موضوع لمعنى، والموضوع له هو الوجوب. دلت على الوجوب بالوضع لا بالعقل ولا بحكم العقلاء. هذا ما ذهبنا إليه وصلنا إليه في مادة الأمر. التفريق بين المادة والصيغة تفريق حديث، وجزاهم الله خيرا في التفريق، يعني هذا شيء جيد، لأن دلالة الصيغة تختلف عن دلالة المادة. فإذا دلالة مادة الأمر هي على الوجوب بالوضع بقرينة التبادر، بدلالة يعني بدليل على أنه بالوضع هو التبادر. نجي للصيغة، ننتقل إلى بحث الصيغة. يقول صاحب الكفاية رحمه الله، يعني طالما جعلنا هو المتن الذي تدور عليه البحث، الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر وفيه مباحث. الأول أنه ربما، يعني بنشوف معنى الصيغة شو هي، صيغة الأفعال، ربما يذكر بالصيغة معان قد استعملت فيها وقد عد منها الترجي والتمني والتهديد والإنذار والإهانة والاحتقار والتعجيز والتسخير إلى غير ذلك. وهذا كما ترى ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها، لم يعني ولا واحد مستعمل فيه هو التسخير، بل لم تستعمل إلا في إنشاء الطلب، استعملت في إنشاء الطلب، كن على ذكر من هني. فإذا المستعمل فيه هو إنشاء الطلب، المراد هو الطلب الإنشائي مش إنشاء الطلب، يعني لعله مسامحة في التسامح في التعبير، يعني كلمة إنشاء الطلب شيء واستعملت الطلب الإنشائي شيء آخر. إنشاء الطلب يعني نفس عملية الإنشاء، وأن يكون القصد هو الإنشاء، بينما الطلب الإنشائي لا، مع معنى آخر. طلب قسمين، حقيقي وإنشائي. أظن يعني أعتقد أن مراده من يعني في تسامح في التعبير في هذه المسألة، إنشاء الطلب شيء والطلب الإنشائي شيء آخر. إنشاء مثل إخبار، عملية قصد إنشاء، أما الطلب الإنشائي لا، طلب يعني طلب قسمه، الطلب قسمه حقيقي وإنشائي، وعملية الإنشاء وقصد الإنشاء هو رحمه الله في شغلة غريبة تذكير، يعني إذا تذكر في مسألة المعنى الحرفي، قال إن قصد الآلية والاستقلالية لا يكون مأخوذا في المعنى، قصد الآلية والاستقلالية لا يكون مأخوذا في المعنى، بل هو من شؤون الاستعمال. وأيضا هون قصد الإنشاء من شؤون الاستعمال لا من شؤون المستعمل فيه. فلذلك أعتقد أن قصد أنه مراده إلا في إنشاء الطلب، في الطلب الإنشائي، فهذا المستعمل فيه هو الطلب الإنشائي، والتعبير أظن في تسامح، يعني وهذا المراد والله العالم. بل لم تستعمل إلا في إنشاء الطلب، إلا أن الداعية إلى ذلك، داعي للإنشاء، داعي للكلام، كما يكون تارة هو البعث والتحريك، الطلب نحو المطلوب الواقعي يكون في أخرى أحد هذه الأمور، يعني الترجي والتمني والتهديد والإنذار إلى آخره كما لا يخفى. وقصارى كلامنا لا نزال مع صاحب الكفاية، وقصارى ما يمكن أن يدعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما لو كان بداعي البعث والتحريك لا بداع آخر منها، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة وإنشاء بها تهديدا مجازا، وهذا غير كونها مستعملة في التهديد. يعني مرة بنقول مستعملة في التهديد، مرة بنقول بداع التهديد، فلا تغفل. هذا كلام صاحب الكفائي رحمه الله. ملخص كلامه أو النقاط الأساسية، ملخص كلامه أنه رحمه الله يذهب إلى كون اللفظ موضوعا للطلب الإنشائي، والمعاني المتعددة التي استعملت فيها ليست في المستعمل فيه، ليست من المستعمل فيه اللفظ، بل هي دواعي استعمال. فإذا هو رحمه الله ملخص كلامه هذه المعاني التي استعملت فيها افعل من تهديد ووعيد وتمني وترجي وإنذار إلى آخره وطلب، هذه ليست من المستعمل فيه في شيء، بل هي من دواعي الاستعمال، بل هي من دواعي الاستعمال. قبل أن ندخل في بيان المختار وبيان المسألة، لا بأس أن نذكر الفرق بين الموضوع له والمستعمل فيه والداعي. يعني في عندنا شيء اسمه داعي، في عندنا شيء اسمه مستعمل فيه. في شيء لا بأس أن نذكره في مقدمات نذكرها، عليكم السلام ورحمة الله، توضح الفكرة. الفرق بين الموضوع له عليكم السلام والمستعمل فيه والداعي، أول شيء أتصور التفريق بين الداعي والمستعمل فيه هو تفريق حديث وليس تفريقا قديما، وهو جزاهم الله خير على التفريق، هذا تأمل جيد. يعني شو يعني الموضوع له؟ هل الموضوع له والمستعمل فيه أتصور واضح، يعني لا يحتاج إلى، لكن احنا حتى كل حتى الداعي واضح تعرفونه، بس لا بأس بذكره، يعني نوضح الموضوع. الموضوع له، نوضح هذه المصطلحات، الموضوع له المستعمل فيه الداعي، في مصطلحات شو المراد منها؟ يعني الموضوع له هو المعنى الذي وضع له اللفظ، الموضوع له اللفظ بعملية الوضع، بغض النظر الوضع شو أساس وقرن أكيد تعهد مش عارف شو بعدين صار، بس هو الموضوع له اللفظ، بحيث لو أطلق اللفظ من دون قرينة لن سبق هذا المعنى. هذا الوضع عملية جعلنا اللفظ له لمعنى، بحيث لو أطلق اللفظ لنسبق، قلت هو تبادر بالنتيجة وهذا يسمى التبادر، لنسبق مجرد إطلاق ينسبق المعنى. وذكرنا سابقا أن الوضع حاجة عقلائية، حاجة عقلائية للتعبير، ما ننسى هالأساس أن الوضع حاجة عقلائية للتعبير. هل أساس ما ننسى المستعمل فيه شو هو؟ هو المعنى الذي استعملت اللفظة للتعبير عنه. فإن كان نفس الموضوع له سميناه استعمالا حقيقيا، وكان المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي، الحقيقة الثابتة، مش هيك؟ الثابتة كلمة حق أساسا يعني ثبت، حق القول عليهم أي ثبت القول عليهم. والحقيقة كلمة حقيقة فيها مبالغتان، المبالغة الأولى وزن فعيل حقيق، والثانية التأنيث للمبالغة من قبيل علامة وفهامة، في مبالغة. إذا سمينا المعنى المستعمل في الموضوع له سمينا حقيقة، الحقيقة هو المعنى المستعمل فيه، المعنى الموضوع له بعد الاعتبار صار كأنه هو الثابت، بعد تمامية الوضع صار كأنه هو الثابت. لذلك عند استعملت اللفظ فيه صار هو المعنى الثابت، صار هو سموه حقيقة. فالحقيقة هو المعنى المستعمل فيه اللفظ إذا كان نفس المعنى الموضوع له اللفظ. إذا كان معنى آخر سموه استعمالا مجازيا، من تجاوز، يعني جاوزت المعنى الحقيقي، جاوزت الحقيقة إلى معنى آخر، إلى شيء آخر، فصار استعمالا مجازيا. هذا الاستعمال كما ذكرنا في أساسي ما ننسى أن الوضع حاجة عقلائية للتعبير، يعني مقدمات التعبير بيعمل موضوع له، بيعمل وضع، التعبير يكون بالاستعمال. أما الوضع ليس بالتعبير، يعني الوضع مقدمة للتعبير، يعني من قبيل مثلا أنا عندي بيت، السكن يعني هو يعني سكن شيء، وبناء الأحجار شيء آخر، استعمال البيت بالسكن، بس الأحجار مقدمة، بس لابد من الأحجار أن أصنعها. فأنت عندك الوضع شيء والاستعمال شيء آخر، الوضع مقدمة لهذا الاستعمال، يعني مقدمة للتعبير، الوضع مقدمة ضرورية، الصناعة ضرورية للتعبير. ولذلك قلنا ما ذهب إليه النعيم رحمه الله إلى أن الاستعمال هو إيجاد تنزيلي للمعنى، لأن البشر بحاجة للتعبير، التعبير يكون أساسا، القضايا في الأساس ينبغي أن تكون قضايا خارجية، أن آتي بنفس الموضوع له، بنفس المعنى، يعني زيد قائم يجب أن آتي بزيد وأعبر عنه وأحمل عليه القيام. لكن لما لم أستطع ذلك ما بقدر أجيب زيد دائما، فجبنا اللفظ حتى يعبر عنه. عندما أتيت باللفظ شو يعني؟ يعني أتيت بوجود اعتباري تنزيلي له، هذا نسميه وجود تنزيلي. ولذلك اللفظ قلنا ليس علامة على المعنى كما ذهب إليه السيد الخوي رحمه الله، هذا في اشتباه والله العالم، طبعا أنا من أدى السيد الخوي ولكنه اشتباه رحمة الله عليه. ففي اشتباه، اللفظ ليس علامة على المعنى بل هو وجود تنزيلي للمعنى. ولذلك بني على هالمسألة، هذه مسائل كثيرة منها من جملتها عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر معنى. يعني السيد الخوي رحمه الله السيد الخميني قالوا بعدم بجواز استعمال، بعكس مثلا نائين أصفهاني قالوا بعدم جواز، والكيف صعب في أيضا بعدم جواز استعمال شيء. فاللفظ عبارة، يعني ما ننسى هالمسألة أن لفظه حاجة عقلائية، والقضايا في الأساس ينبغي أن أتي بالمعنى بنفسه. فاللفظ هو عبارة عن وجود تنزيلي اعتباري لاستعمال اللفظ، وجود اعتباري تنزيلي للمعنى، فهذا هو المستعمل فيه. طيب الداعي شو هو قبل ما نخلص؟ الداعي شو هو؟ هو الدافع والباعث لهذا الاستعمار. فالمستعمل شيء صار شيء آخر، واضح؟ فالداعي هو الباعث لهذا الاستعمار، فلا يكون غالبا من المستعمل فيه. يعني أنا الداعي للاستعمال شيء والمستعمل فيه شيء آخر، لا نفسه ولا جزءه بل ولا شرطه. الداعي ليس جزءا من المستعمل فيه ولا جزء المستعمل فيه ولا شرط المستعمل فيه، لأنه متأخر عنه رتبة عادة. يعني أنا كذا بدي أعمل شيء ألفاظ، بصير في أول شيء وضع، عملية الوضع، ثم عملية ثم المستعمل فيه، ويكون هذا عبارة عن داعي شرط. الداعي متقدم رتبة على المستعمل فيه، الداعي متقدم رتبة على الاستعمال، فلا يكون مأخوذا في الاستعمال غالبا، وإن كان لا مانع من أن يكون جزءا من المستعمل فيه، شرطا في المستعمل فيه عفوا، أو شرطا في الموضوع له، ما في مانع. يعني هيك أستخدم مثلا لفظ الافعل موضوعا للطلب الإنشائي بشرط أن يكون الداعي هو طلب حقيقي، ما في مشكلة، لا مانع. يعني رحمه الله بعدين يقول وقصارى ما يكسس، لا مانع من ذلك يعني. ولكن الداعي شيء والمستعمل فيه شيء آخر، الداعي شيء والاستعمال شيء آخر. وكون الداعي طبعا غير المستعمل فيه لا يؤثر فيك. الحقيقة والمجاز وين صارت؟ في مجال الاستعمال، في على مستوى الاستعمال وليس على مستوى الدواعي. فإذا بكرر هالمسألة هاي، الحقيقة والمجاز في الألفاظ هو على مستوى الاستعمال، لا على مستوى الأوضاع ولا على مستوى الدواعي. طيب هون تقريب هيك وجهات يعني الفكرة،
يعني بصير وضع أمر ذهني عشر عليها بالخارج، يعني
مقدم للاستعمال أمر ذهني طبعا، أمر اعتباري، اعتباري محض.
ليش ما هذا ما بيقول إن الاستعمال هو علامة على هذا؟ حتى تقولوا إنه التبادر مشكلة
الأمر. ولنضرب مثالا بس ولنضرب مثالا، يعني أنا في هيك فكرت بموضوع مثال وبسط فيه فكرة، يعني شو الفرق بين الوضع والاستعمال والداعي، شو الفرق بيناتهم؟ نبسط فيه تبسيط بسيط يعني حلو، يمكن نميز فيه بين هذه المعاني الثلاثة. سيارة في سيارة كان اسمها الآن توقف صناعتها من حوالي 40 سنة، رولز رايس، سيارة إنجليزية كانت تصنع
غالي،
غالي جدا، تصنع لفخامة جدا للتفخيم، يعني شيء للاستعمال الفخم يعني. الموضوع المصنوع لأجل السيارة صنعت لأجل النقل، يعني هي أساس الموضوع له نقل، نقل الركاب بيروح تروح وبتجي، يعني بيقدر أي واحد يستعملها ساعات ما أنا مشكلة. فالمصنوع أساسا سيارة للنقل، يعني الموضوع له النقل، يعني مثل الموضوع له سيارة نقل. فإذا نقلت الناس فيها كان هذا هو المستعمل فيه، يعني صار هو السيارة بيساوق المستعمل فيه اللفظي. فإذا كان الداعي هو التفاخر بركوبها كان التفاخر داعي للاستعمال، لأن هي من شأنها أن يتفاخر فيها، تختلف عن بقية السيارات بس هي سيارة بالنتيجة، يعني صنعت سيارة. فالتفاخر مش هو المصنوع لأجله، هي انعملت فخ بحيث انه وليس هو المستعمل فيه، هي مستعمل فيه نقل ركاب بتروح وتجي، يعني اساس الفكره جعلت فيها قابليه التفاخر. يعني يمكن في سيارات اخرى ما فيهاش قابليه تفاخر، لكن المستعمل فيه، يعني في عندي مصنوع صناعه وعندي استعمال وعندي داعي للاستعمال وليس هو المصنوع لأجله. ولا المستعمل فيه. ولذا لو اشتريتها ووضعتها أمام البيت بس حطيتها اشتريتها حطيتها قدام البيت، شوفوا يا ناس أنا عندي سيارة روز رويس، فداعي موجود ولكن على خلاف المستعمل فيه، على خلاف يعني صار الاستعمال شيء آخر والمصنوع شيء آخر، ما صنعتها للنقل والداعي كان تفاخر. ولذلك لو استعملتها للسيارة بداعي التفجير مثلا، نعوذ بالله، احنا من الاجواء
المحل
الاجواء صف. طب هذا داعي يختلف عن الموضوع له، يختلف عن، فصار هذا الداعي جعل هذا الموضوع له الصناعة اللي هي سيارة النقل كانت داعيا للاستعمال في معنى آخر وهو التفجير. هون الداعي صارت مجاز، لأن المستعمل فيه صار شيء آخر غير النقل، غير النقل يعني. على أي حال هيك نوع من التقليل، نقل متفجرات يعني. على أي حال هذا التفريق بين الموضوع له المستعمل فيه الداعي. تفريق طبعا تفريق حديث يعني ما كان قديم، لكنه مهم جدا لأجل فهم الألفاظ ومعانيها. وله ليس في هذه المسألة بس مسألة الصيغ في النواهي، في العام والخاص، في كثير من الأمور يعني، في الألفاظ كثير من الألفاظ مسألة اختلاف الداعي عن المستعمل فيه لها ثمرة كبيرة، تمييز بينهما والتفريق بينهما. قلنا هذا التفريق حديث. على أي حال المقدمة الثانية إن شاء الله عز وجل معانا الصيغة، ونشوف لأي شيء معنا مستعمل فيه متى يكون، أن ذكرنا هذه مسألة أتمنى أن تكون ركزتها جيدا، متى يكون الحقيقة يعني اختلاف الداعي يؤدي إلى مجاز، متى لا يؤدي إلى مجاز. غدا إن شاء الله عز وجل نكمل المقدمة الثانية، لكن ننهي الكلام بهالنقطتين. أول شيء فرقنا بين المستعمل في موضوع له والمستعمل فيه والداعي. ثانيا أن الحقيقة والمجاز يكون على مستوى المستعمل فيه، لا على مستوى الموضوع له ولا على مستوى الدواعي. ثالثا أن الداعي غالبا ما يكون خارج المستعمل فيه، وأن كان لا مانع من أن يكون جزءا من الموضوع له والمستعمل فيه، شرطا فيه يعني أن يكون الموضوع له كذا أو المستعمل فيه كذا بشرط أن يكون الداعي كذا. والحمد لله رب العالمين.